الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من ولد وأعظم من وجد وأفضل من عبد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في ظلال العقيدة تحدثنا عن أهمية العقيدة ومحتواها، وعن صور من الحرب على العقيدة. وتعالوا بنا في ظلال العقيدة نتناول معنى من المعاني الإيمانية، جانبا من الجوانب العقدية. كيف نأخذ عقيدتنا عن القرآن؟ القرآن الكريم بفضل الله تعالى مليء بالعقيدة. ثلث القرآن عقيدة محضة، والثلث الثاني قصص الأنبياء والمرسلين مليء بالعقيدة، والثلث الثالث المرتبط بالتشريعات ربط التشريعات بالعقيدة. والقرآن الكريم المكي منه والمدني كلاهما ممتلئ بالعقيدة، ليس المكي فحسب كما هو مشهور، بل والمدني أيضا. فالسبع الطوال في السور المدنية منها مليئة بالعقيدة. وأم الكتاب أي الفاتحة التي هي السبع المثاني والتي هي القرآن العظيم، ولها أسماء كثيرة جدا، قال عنها الإمام القرطبي رحمه الله: بلغت 22 اسما، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. سورة الفاتحة أعظم سور القرآن بشهادة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. في الحديث سأنبئك أو أخبرك بأفضل سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أخذنا محل الشاهد من الحديث. هذه الفاتحة التي هي أم القرآن، والتي قيل عنها في فضائلها: جمع الله عز وجل ما في الكتب المنزلة في التوراة والزبور والإنجيل، وجمع ما في التوراة والزبور والإنجيل في القرآن، وجمع القرآن في سورة الفاتحة. لذا هي أم القرآن، وهي القرآن العظيم، وهي السبع المثاني، سبع آيات ومثاني، لأن معانيها تثنى وتكرر في القرآن الكريم. هذه الفاتحة مليئة بالعقيدة، ومليئة بالعقيدة على الطريقة السلفية. وتتعجبون وأنا أقول الطريقة السلفية، بمعنى أن السورة تحدثك عن التوحيد في كل جوانبه، فأنت إذا ما قرأت الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم والبسملة آية من الفاتحة، اقرأ قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. آيتان: الحمد، والحمد هو هنا المدح والشكر لله عز وجل. الحمد الذي هو أنواع المحامد كلها لله عز وجل. لسنا نتحدث عن هذا الجانب التفسيري، الحمد بمعناه وبفحواه، لكن انظر إلى الجانب العقدي. الحمد لله، فذكر اسم من أسماء الله عز وجل. الحمد لله، ثم ماذا؟ رب العالمين. نحن هنا أمام كلمتين: لله ورب، يعني أمام اسمين من أسماء الله عز وجل: الإله والرب. ولا يعني هذا التثنية، إنما الله هو رب ورب العالمين هو الله. لكن الآية لم تقل الحمد لإله العالمين، ولم تقل الحمد لرب العالمين، بل قالت الحمد لله رب العالمين. لله أخذ منها ما يسميه علماء السلف توحيد الألوهية، رب العالمين أخذ منها ما يسميه علماء السلف توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل أخذ منهما ما عرف باسم توحيد الأسماء والصفات. هناك الذين ينكرون علينا أننا نتحدث عن جوانب التوحيد فنقول ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. قل: ما هذا؟ هل تجدون هذا في القرآن أو في السنة؟ قل: نعم، ها نحن نجده في القرآن. الحمد لله ألوهية، رب العالمين ربوبية، الرحمن الرحيم أسماء وصفات، فضلا عن بقية السورة: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنأتي إن شاء الله على السورة ونأخذ منها الجوانب العقدية من القرآن مباشرة. في قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله، دلت على معنى الألوهية، والإله والمألوه هو المعبود، والمعبود هو المطاع والمحبوب والمستعان به والمستغاث به. وفي كلمات اللغة العربية يقال: أله يأله ألوهة وإلهية، ولاه يليه ليها، مشتقات للكلمة. وهي في هذه المشتقات يحدثك أله يأله بمعنى استعان واستجار، ألهت إلى فلان استعنت به، أله الفصيل إلى أمه لجأ إليها وأحبها، وله اشتد ولعه، لاه يليه احتجب عن الأنظار. مشتقات موجودة في الكلمة. من هذه المعاني عرف ما يسمى بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية ليس بدعا من القول، إنما هو مأخوذ من معاني لغوية ومأخوذ من هذا القرآن الذي يقول الحمد لله، لله رب العالمين، ربي في لغة العرب معروفة، قال رب الدار ورب الإبل ورب الدولة، وتعني المالك والصاحب والمتصرف. رب كما جاء في الحديث أرب إبل أم رب غنم، يعني أنت صاحب إبل أم صاحب غنم. وفي كتاب الله عز وجل جاءت بمعنى الملك والسيد، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. فهي إذا أضيفت أطلقت على غير الله، فيقال رب الدار ورب الإبل ورب الدولة إلى آخره. لكن هذه المعاني اللغوية موجودة في المعنى الشرعي. رب العالمين خالقهم، ورب العالمين رازقهم، ورب العالمين مالكهم المتصرف في أمورهم، سيد هذا الكون. فالرب تعني المالك أو تعني الخالق والرازق والمالك والحاكم والسيد والمتصرف رب العالمين. أخذنا معاني الربوبية من اللغة العربية ومن القرآن الكريم، وعرفنا من خلال اللغة العربية أن الإله له معنى وأن الرب له معنى، ولكن ليس معنى هذا أن الرب شيء والإله شيء آخر، فيقال هذه إثنينية، فإذا أضفنا إليها الأسماء والصفات يقال هذا تثليث. هذا كلام فارغ ما يقوله إلا من هو جاهل حين يقول التوحيد كيف يكون ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هذا تثليث ما هو توحيد. لا، هذا تشقيق في معنى التوحيد الواحد. التوحيد الذي لم يفهمه الناس في كثير من الأحيان كان لابد أن يبين لهم ما معنى التوحيد، وأن الله عز وجل قال في القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فهناك معنى للربوبية ومعنى للألوهية. لكن الرب هو الإله، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. إذن ما في انفصال ما بين معاني التوحيد، لكن هذا التشقيق لتوضيح المعنى لمن جهل معالم التوحيد. القرآن الكريم عرض هذه المعالم، عرضها مجملة أحيانا كهذه الفاتحة، ويعرضها مفصلة أحيانا في آيات أخرى لعلنا نذكر شيئا منها إن شاء الله. لو لم يكن هناك معنى للربوبية ومعنى للألوهية، فما قيمة أن يقول الله الحمد لله رب العالمين؟ المعنى واحد كان اتبع الآية الحمد لله العالمين أو الحمد لرب العالمين، لكن المعنى مقصود أن يقال لله رب العالمين. كذلك هذا في آيات كثيرة، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، فذكر رب وإله. اقرأ سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. أفهم من هذا أن هذا تثليث أو ثالوث؟ نعوذ بالله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة التوحيد. لكن قل لي لو لم يكن هذا المعنى مقصودا، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، كان ممكن قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس، قل أعوذ بإله الناس من شر الوسواس الخناس، قل أعوذ بملك الناس، لا، ما أراد الله عز وجل هذا، إنما أراد أن يبين أسماءه سبحانه وتعالى، أن يبين صفاته ويبين أفعاله، وذكر من أسمائه ما ذكر: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. فلماذا إذن نحن ندمجها أو ننكرها؟ الحمد لله ألوهية، رب العالمين ربوبية، الرحمن الرحيم أسماء وصفات، فهنا اسمان عظيمان اسمه الرحمن واسمه الرحيم، والرحمن يشمل الدنيا والآخرة، والرحيم يخص الآخرة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة. واسمه الرحمن والرحيم منهما صفة الرحمة، صفة الرحمة. إذن نحن أمام ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. لماذا ينكر على السلف أنهم تكلموا بالتوحيد بهذا المعنى، بهذا التقسيم؟ يقال هذا التقسيم ابتدعه ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو شيخ الإسلام لم يبتدع هذا التقسيم، إنما فهمه من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن لغة العرب، فهو موجود. لكن في وقت لم يكن موجودا بالمصطلحات، لكنه موجود في الآيات، موجود بحقيقته وبفحواه ومعناه. لكن في وقت جهل الناس معالم التوحيد احتاجوا إلى شرح وتفصيل، احتاجوا إلى تجزئة وتقسيم. التقسيم في التوحيد ليس مرادا لذاته، التوحيد كل لا يتجزأ. نحن نعتقد أن 99% وتسعة من عشرة إن شئتم من التوحيد دون أن يكتمل الواحد على 10% لا يسمى توحيدا. لابد للتوحيد أن تكتمل معالمه. فلماذا هذا التقسيم؟ هو للإفهام، هو للتعليم، هو في الوقت الذي جهل الناس معالم التوحيد راح ابن تيمية وأمثاله يبينون للناس أن التوحيد ليس مجرد كلمة تلوكها الألسنة. كثير من المسلمين كان يقول لا إله إلا الله فقط، ولو طلب منه أن يشرح ما معنى لا إله إلا الله لقال بعد جهد وعناء: يعني لا إله إلا الله، وهذا معناه كالذي قال بعد جهد وعناء فسر الماء بالماء. ما هذا؟ لا إله إلا الله منهاج حياة. لا إله إلا الله تحتاج إلى تفسير وإلى توضيح. معالم التوحيد كيف هي؟ فكان فيها توحيد ربوبية، ألوهية، أسماء، صفات، أفعال، ويمكن تشقيق التوحيد ليس إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. تقول ربوبية، ألوهية، ذات، أسماء، صفات، أفعال، حاكمية، طاعة، محبة، اتباع، ولاء وبراء. ما المانع؟ نحن لا نتعبد بالمصطلحات، نحن نريد أن نبين للناس معالم التوحيد. والتوحيد الذي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا جهل الناس معلما من معالمه جئنا فقلنا لهم: أين أنتم من القضية الحاكمية؟ حاكمية؟ ما الحاكمية؟ هذا جزء من مفهوم توحيد الألوهية. يقول: إن الحكم إلا لله، يقول لا تتحاكموا إلى القوانين الوضعية ولا إلى الدساتير الأرضية لأنها أحكام جاهلية. ويأتي القرآن فيقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. فنأتي لمثل هذه القضية والتي فيها عشرات الآيات في القرآن الكريم وندرجها تحت عنوان الحاكمية، ويمكن أن نسمي هذا التوحيد بتوحيد الحاكمية. ومن هذا التوحيد الولاء والبراء. ولاء وبراء، ربما قال لك من ولاء هذه؟ لا، نقول ليس هذا اسم امرأة ولا براء اسم ولد، إنما الولاء والبراء قضية في القرآن الكريم فيها عشرات الآيات جل المسلمين لا يعرفونها ولا يفهمونها. إنها قضية الولاء والبراء. ماذا؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وامض مع آيات الولاء والبراء عشرات الآيات في القرآن الكريم تحدثك عن البراء من الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وآيات الولاء لأهل الإيمان إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه جزئية تعتبر من التوحيد وهي جزء من توحيد الألوهية. هذا التشقيق في معالم التوحيد لبيان معانيه، إنه تقسيم للتفهيم للتعليم، ليس تقسيما مقصودا لذاته، وإلا فالتوحيد كل لا يتجزأ. ومن هنا تتأتى أهمية العقيدة وخطورة قضية التوحيد. يقال تقسيم التوحيد بدعة، تقسيم التوحيد بدعة، ما الذي بدعه؟ وكل العلوم عندنا مقسمة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان فيه تقسيم للعلوم، لا كان هناك علم عقيدة ولا علم فقه ولا علم أخلاق ولا علم حديث ولا علم تفسير. العلم كله في الكتاب والسنة. وجاء الوقت الذي بدأ العلماء يقسمون فيه العلوم ويتخصصون حتى جاء وقت التخصصات، ووجد علم خاص، هذا علم التفسير، هذا علم الحديث، علم العقيدة، علم الفقه، علم الأخلاق، وهكذا. هذا التقسيم. وعندك في علوم اللغة النحو والصرف والبلاغة والأدب. هل قال أحد إن هذا التقسيم بدعة؟ لأنه ليس في القرآن ولا في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. لا، بل جاءوا إلى العلم الواحد فقسموه. فقسموا مثلا علم التفسير، أصبح علم التفسير وعلوم قرآن، الفقه وأصول الفقه، علم الحديث دراية ورواية. فاشتق من علم الحديث المصطلح، واشتق من المصطلح علم الجرح والتعديل، ونشأ معه علم الرجال. علوم داخل هذه العلوم تقسيمات. لو قلنا مثلا
في علم الحديث بعد تقسيم علم الحديث إلى دراية ورواية، في علم الحديث في المصطلح من أين جاءوا بتقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، والآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب، وتقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وموضوع، والصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره، ومنه الحسن، إلى آخر ما عرف في علم المصطلح. أنا أتساءل لمن يقولون ببدعية التقسيم في العقيدة، أليس هذا الذي ضربت له مثالا هو نوع من التقسيم في العلم؟ في علم الفقه وأصول الفقه وتقسيم الفقه في المصادر، مصادر التشريع إلى مصادر رئيسة، القرآن والسنة والإجماع والإجماع والقياس، ومصادر مختلف عليها، المصلحة المرسلة، قول الصحابي، عمل الصحابي، عمل أهل المدينة، الاستحسان، شرع من قبلنا ما لم يأتي ناسخ، الأحكام التكليفية، وتقسيم الأحكام التكليفية إلى فرض وواجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام، وعند الأحناف المكروه مكروه تحريما ومكروه تنزيها. ما قال أحد إن هذه التقسيمات بدعة، فقط ابن تيمية لما ذكر في التوحيد إنه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات هو المبتدع؟ ألم يقسم الصحابة رضوان الله عليهم في العلم الشرعي تقسيمات؟ أما قرأنا عن قضية الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ في فرق بين مطلق الإيمان يعني التصديق بداية الإيمان، وبين الإيمان المطلق الإيمان الحق أو الكامل؟ أما قرأنا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما تقسيمات في الكفر حين نزلت الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس وتلامذته عطاء ومجاهد ماذا؟ ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. أنا أتساءل، أليس هذا فهما فهمه ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء ومجاهد في أن الآيات فرقت بين كفر أكبر وكفر أصغر، وظلم أكبر وظلم أصغر وظلم أصغر، وبين فسق أكبر وفسق أصغر، فقالوا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وإن كانت ليست على إطلاقها، فهذه في من ترك حكما أنزله الله تعالى لخطأ أو قرابة أو شهوة أو رشوة أو نحو هذا. أما الذي يترك شرع الله بالكلية فهذا الكفر الذي لا يعلم كفر يشابهه أو يضاهيه. هكذا فهمنا من كلام السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فهذا ابن عباس قسم الكفر والظلم والفسق، وجاء من قسم النفاق حسب ما فهمنا من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى نفاق عقدي ونفاق عملي، والجاهلية إلى جاهلية كبرى وجاهلية صغرى. فنقرأ قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كبرى، أفحكم الجاهلية يبغون كبرى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صغرى، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية صغرى. فهناك أربع جاهليات في القرآن، ثنتان من الكبرى العقيدة الجاهلية وحكم الجاهلية، وثنتان من الصغرى حمية الجاهلية وتبرج الجاهلية، فليست هذه كتلك. والشاهد والشاهد أن التقسيمات في العلوم لا تعد بدعة، إنما هي وسائل وليست مقاصد. تقسيمات في العلوم واردة في كلام الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان. فإذا جاء ابن تيمية فقسم التوحيد فلا يقال ابن تيمية مبتدع، ولا حتى ابن عبد الوهاب. نعم، إن هذه التقسيمات ليست مقصودة لذاتها، وإنما لبيان معالم التوحيد التي لا بد وأن تكتمل. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك يا شيخنا
العالم. أهلا وسهلا يا أخي.
الله يبارك فيك. لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك في مقولة أن الله لم يتكلم منذ 1400 عام، وما حكم قائلها شرعا؟
حاضر،
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنأتي إلى إجابة هذا السؤال إن شاء الله، لكن نواصل المعلومة. إذا نحن أمام التوحيد من القرآن الكريم، الحمد لله رب العالمين، دلت على الربوبية وعلى الألوهية، وهي موجودة مثلا بكثرة في آيات القرآن الكريم. اقرأ مثلا قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. اقرأ قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. الصفات سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. عشرات الآيات تحدثك عن الربوبية والألوهية معا، لكن بذكر معاني الربوبية ومعاني الألوهية مع شيء من الدمج بينهما، كأن تقرأ قوله تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وحتى لا أطيل في هذه الجزئية، إذن نحن نفهم معالم التوحيد من القرآن لا من ابن تيمية ولا من ابن عبد الوهاب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله عز وجل، أسماء الله تعالى فيما يمكن إحصاؤه 99 اسما، قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذا الذي نزل في القرآن وموجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأمة تجتهد في إحصائه مذ قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، وإلى يوم الناس هذا محاولات كبيرة وطيبة وموفقة لمعرفة أسماء الله عز وجل 99. لكن هذا ليس حصرا للأسماء، لأسماء الله عز وجل، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث، حديث تفريج الكرب، وفيه: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد، لا عفوا، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وحزني. نعم، اللهم أمين. فذكر ما استأثر الله عز وجل بعلمه فيه. إذن من أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم. ماذا نقول عن أسماء الله عز وجل؟ نثبت لله عز وجل الأسماء كما أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نثبت له الصفات التي ثبتت في القرآن والسنة. وإثباتنا للأسماء والصفات من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معنا اتصال، تفضل. تفضل.
ألو، السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الجليل، كنت عايزة أسأل فضلتك، أنا دكتورة من القاهرة، عندي بنت عمرها سنة 3 شهور، عايزة ألقي بنتي العقيدة الصحيحة من عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن في عيلة كلها بتدور على الفلوس، بس عايزة أربي بنتي عقيدة صحيحة، هي سنها صغير بس نبيها ما شاء الله بتنتبه للي بقوله لها، إزاي أنجي بنتي من الوسط والمحيط الأيام اللي هي فيه؟
نعم، بارك الله فيك. اتصال آخر، والأخت أم يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك شيخ، عاوز لو حضرتك بس تدي 5 دقايق بس عن جماعة الأحمدية.
أي الأحمديات؟
أحمدية اللي هو ميرزا غلام أحمد، اللي هو الغلام المسيح المهدي،
القديانية، الأحمدية القديانية. أيوة، في أحمدية شاذلية وفي أحمدية رفاعية.
لا، هي القديانية
إن شاء الله نفرد لها شيئا.
يعني زوجي دلوقتي بيعتبر هو منتمي ليهم،
إنا لله وإنا إليه راجعون،
ومتمسك جدا بالعقائد بتاعتهم،
كفر بعد إيمان وارتد بعد إسلام،
مع اني يعني احنا هو يعني طيب جدا وكده، وكان بيخرج في سبيل الله وكان كويس. فدلوقتي يا ريت لو حضرتك يعني هو دلوقتي قاعد وهيسمع حضرتك، فيا ريت لو حضرتك تديله بس نبذة عن
الحلقة هتنتهي بانتهاء التليفون.
المصيبة اللي هو يعني ايه مصيبة العقيدة.
اختي، كما قلت في اثناء المكالمة، يعني أردت أن أبين خطورة الأمر، وإلا فالكلام عن الأحمدية القديانية التي تسمت بالجماعة الإسلامية الأحمدية لتضحك على البله والبسطاء من المسلمين، هذه القديانية أتباع ميرزا غلام أحمد القدياني المدعي للنبوة بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام ادعى المهدوية وادعى أشياء كثيرة، وأنه المسيح الموعود والمهدي المنتظر والنبي المرسل وإلى آخر الادعاءات الكاذبة التي تقول بها الأحمدية القديانية، هي كفر بعد إيمان وردة بعد إسلام. وإنما يؤتى الإنسان من جهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لعلي من خلال حلقات ظلال العقيدة إن شاء الله أفرد لهذه الطريقة أو لهذه الهيئة كلاما لا أتعجل الحكم فيه الآن. والأخت صاحبة السؤال عن ابنتها، الأم تربي ابنتها وهي تتعلم العقيدة من خلال الدروس التي نحن نقولها في التلفزة وفي غيرها. ينبغي أن نتعلم العقيدة الصحيحة وأن ننأى بأنفسنا عن كل الاتجاهات الباطلة. وأعود إلى قضية أسماء الله عز وجل، أن أسماء الله تعالى وصفاته نحن نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه من غير تمثيل. لا نقول اسم الله السميع كاسمي أنا السميع، أو اسمه البصير كاسمي أنا البصير، أو اسمه الحي كاسمي أنا الحي. لا، سمع الله وبصره وحياته تليق بذاته وجلاله وكماله سبحانه. وسمعي وبصري وحياتي تليق بذاتي وببشريتي وبضعفي. فالفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. والله عز وجل حدثنا عن أسمائه وصفاته دون أن يحدثنا عن كيف هذه الأسماء وكيف هذه الصفات. فحين نثبتها نثبتها كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الكيف فهو مجهول. ولذلك لمن قال أينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قال نعم ينزل. قال قل لي كيف ينزل، قال قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. من أسماء الله عز وجل ومن صفاته أنه سبحانه وتعالى يتكلم. وفي كتاب الله عز وجل، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. اقرأ قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. الله كيف لا يتكلم، وكيف أنه منذ 1400 سنة لم يتكلم؟ ما هذا الكفر البواح الصراح؟ كلمات الله لا تنقطع، كلمات الله سبحانه وتعالى مع ملائكته، كلماته القدرية وتوجيهاته وأوامره سبحانه وتعالى لا تنقطع. إن كانت كلماته في كتبه المنزلة قد انتهت بالقرآن الكريم الكتاب الخاتم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لكن لا يقال أن الله لم يتكلم منذ 1400 سنة. الله لم ينزل كتابا منذ 1400 سنة، نعم، لكنه سبحانه وتعالى يتكلم ويصدر أوامره ويصدر نواهيه لملائكته ويدير كونه ومملكته وخلقه سبحانه وتعالى. فالله لا يقطع الكلام، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم، والكلام صفة ثابتة لله عز وجل. فنحن لا نريد أن نسمع كفرا بواحا يلقى على الناس هكذا، أو من يقول إن الله لا يتكلم وإنما كلام الله نفسي. لا، لا نعرف هذا الكلام النفسي، ولا نعرف أن الله لم يتكلم، بل الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيفما شاء. وإن الله عز وجل حين عاب على اليهود أنهم عبدوا عجلا قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيله. فصفة عدم الكلام صفة سلبية مذمومة. فنحن أردنا أن نرد بهذه الكلمات على الهاتف الذي جاءنا من قبل، وإن كان الكلام لا يزال موصولا عن توحيد الله عز وجل. ولا زلنا مع فاتحة الكتاب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ولنا معها إن شاء الله تعالى وقفات أخرى نبين جوانب العقيدة في القرآن الكريم والتوحيد من خلال القرآن الكريم. أطلت عليكم أو انتهى وقت البرنامج، يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولا أنسى في نهاية البرنامج ولو كان فوق الوقت أن أذكر أخي وحبيبي وصديقي الشيخ عبد البديع أبو هاشم الذي وصلنا وأنا في طريقي إلى القناة خبر وفاته. أسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلحقنا به على خير. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مرضه في ميزان حسناته كفارة لذنوبه وسيئاته ورفعة لدرجاته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا أجره وأن لا يفتننا بعده وأن يغفر لنا وله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وغفر الله لي ولكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعالى ربنا الرحمن بلا سهو بلا نسيان كبير جل عن نقصان وعن شبه وعن بهتان والمولى عظيم الشان. تعالى
ربي صلى الله عليه وسلم الذي من الله عليه بجوامع الكلم فكان يتكلم بالكلمات أو يدعو بالدعوات القليلة المبنى العظيمة المعنى، كان يدعو بكلمات قليلة ولكنها عظيمة. فندعو الله عز وجل لفقيدنا لميتنا للشيخ عبد البديع أبو هاشم، ندعو الله عز وجل له بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تؤمنون، فهو حالا يدخل قبره. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة وأجره من عذاب القبر ومن عذاب النار. أدعو مرة أخرى، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة وأجره من عذاب القبر ومن عذاب النار. أثلث كما كان يثلث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندعو المرة الثالثة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة وأجره من عذاب القبر ومن عذاب النار. وأزيد، اللهم ثبته في قبره على كلمة التوحيد. اللهم نور له قبره ووسع له قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم نور له قبره ووسع له قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. على كل مسلم أن يدعو لأخيه المسلم إذا مات أو إذا سبقه إلى هذا المكان الذي كلنا راحلون إليه. اللهم نور له قبره ووسع له قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم تجاوز عن جميع سيئاته وزد يا ربنا في حسناته وارفع يا ربنا في درجاته. اللهم اجعله ينعم في قبره حتى البعث يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم توله في قبره برحمتك. اللهم ثبته في قبره على كلمة الحق على كلمة التوحيد. يا رب اجعله حالا ينطق بربي الله وديني الإسلام ورسولي محمد. يا رب اجعله حالا ينطق بربي الله وديني الإسلام ورسولي محمد. اللهم اجعله حالا ينطق بربي الله وديني الإسلام ورسولي محمد. اللهم يسر على لسانه وعلى قلبه كلمة التوحيد. يا رب يسر على لساني حالا كلمة التوحيد واجمعنا به يا ربنا في جنتك وفي دار كرامتك. اللهم إنا نشهدك أن نحبه فيك فاجمعنا به بهذا الحب يا ربنا في أعالي درج الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنا نتكلم عن القرآن سبق في الحلقتين الماضيتين لقاءين بعنوان كنا نتكلم عن القرآن وطمأنينة القلب، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزل به آخرين ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نتكلم عن القرآن، وميتنا اليوم كان من أهل القرآن، الشيخ عبد البديع أبو هاشم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، تخصص في القرآن، وكان أكثر اهتمامات الشيخ عليه رحمة الله بالقرآن، كان يعمل بالتفسير وكان مميزا في تفسيره. الشيخ كان والحمد لله صاحب صوت ندي، صاحب صوت عذب، أحسبه في من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. مثل المؤمن نحسبه، نحسب الشيخ من المؤمنين الصادقين، وكان من أهل القرآن، فنحسبه في من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب، يخرج من فمه الكلام الطيب الذي يتلذذ به كل من يستمع إليه. وكان والحمد لله كما قلت صاحب صوت عذب ندي، وله تسجيلات بصوته من صلاة التراويح، كان مميزا والحمد لله، فريحه طيب وطعمه طيب. الطعم هنا كناية عن سكون الإيمان في القلب، سكون القرآن في القلب، فالقرآن كان يسكن قلبه وكان يخرج على لسانه. يعني لا نملك أن نزكي أحدا، ولكن نحسبه كذلك. والحمد لله كان محبوبا بين الناس، كان محبوبا، كان مألوفا، كل من يعلمه كان يحبه، وكان إماما لمسجد عمر بن الخطاب، والحمد لله عاش على ذلك، فأرانا الله عز وجل سنته مع خلقه فتوفاه على ذلك، مات وهو إمام لهذا المسجد، عاش على ذلك فمات على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه، مات على القرآن يبعث إن شاء الله آمنا مطمئنا. نسأل الله عز وجل أن يحشره في القيامة آمنا مطمئنا، وأن يحشرنا وإياه آمنين مطمئنين، وأن يجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. مات ويصدق فيه قول ربنا عز وجل: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ترك الأثر الطيب، ترك قرآنا. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، ما عملناه في الدنيا. أنت يا مسلم ويا مسلمة، كل ما عملته، ما عملته يا مسلمة، كل مكتوب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكل صغير وكبير مستتر، يعني مستور ومكتوب، ولكن بعد الموت هذا الذي عملناه في الدنيا، بعد الموت ما الذي يكتب؟ هذا الأثر الذي تتركه يا مسلم. فالشيخ والحمد لله ترك أثرا غاليا قيما عظيما عالي القدر، ترك القرآن، فترك هذه التسجيلات، بل كل من يتذكر الشيخ يذكره، لا يذكره إلا بالقرآن. أستغفر الله، لا أقول لا يذكره إلا، ولكن أقول أول ما يذكر الشيخ يذكر بالقرآن. وأذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، لأن والله هذا المقام مقام التذكرة، تذكرة بالموت، في قوله: إن الله يرفع، فقد رفع الله الشيخ بالقرآن، حتى بعد موته يظل اسمه يذكر بالقرآن، يكرم ويرفع مقاما، مقاما في الدنيا حتى على ألسنة الناس يظل بالخير. وأنا أحمد ربي عز وجل، ومن هذا المكان أذكر أبي عليه رحمة الله، والله 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 كلما تذكرت أبي أول ما أذكر أبي عليه رحمة الله، ورحم الله أمواتنا جميعا، أذكره يجلس في مكان خاص، يمسك والحمد لله بالقرآن، يضع المصحف على حامل ويظل يقرأ القرآن. أسأل الله عز وجل أن يغفر له ولجميع موتانا وموتى المسلمين. فهذا أثر، هذا أثر. والدي والحمد لله كان يقرأ في اليوم الواحد أقل قدر 5 أو 6 أجزاء ويزيد على ذلك. فإذا ما قرأ في يوم 5 أجزاء يكلمني في التليفون وكأنه حزين. فالحمد لله بكل فخر وبكل فرحة أذكر فضل ربي علي وعلى أبي، ولكن أذكر بهذه أقول يا مسلم ويا مسلمة، ما هو الأثر الذي قصدت أن تتركه لمن خلفك، لأولادك في البيت، لزوجتك، لجيرانك، لأقاربك، لأصدقائك، لكل من تعاملت معهم؟ هل تركت أثرا طيبا؟ هل تركت أخلاقا طيبة؟ هل بعد موتك سيذكرك الناس بالخير؟ احرص على هذه، كن حريصا على هذه، خاصة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: مر بجنازة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثني عليها خيرا، أظن كل الناس يذكرون الشيخ عبد البديع بكل خير، أثني عليها خيرا وتتابعت الألسن لها بالخير، وقالوا فيما قالوا كان فيما نعلم يحب الله ورسوله ويعمل بطاعته. هذه الجملتين الأخيرتين زيادة على الرواية في البخاري ومسلم، أثني عليها خيرا وتتابعت الألسن لها بالخير. الشيخ مات بالأمس، وأنا كلما قابلت واحد وذكرت الشيخ قال رحمه الله كان طيبا، والحمد لله انظر تتابعت الألسن، لساني ولسان فلان ولسان علان، الكل يذكره بالخير، يصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتتابعت الألسن لها بالخير. يا ترى لما نموت هل يا ترى ألسنة الجيران هتذكرنا بإيه، وألسنة الأهل هيذكرونا بإيه، وألسنة كل من تعاملنا معهم؟ هل تصدق أن في واحد لما يموت في ناس أو جيرانه وأقرب الناس إليه يقولوا الحمد لله الذي أراحنا من شره؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. نحرص على ترك أثرا طيبا، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. نحسب الشيخ في من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. يسأله ابن الخطاب رضي الله عن عمر يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي، ما وجبت؟ قال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. في رواية هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة. ألا وكلنا والحمد لله نثني على الشيخ بكل خير، فنحن والحمد لله لا نعلم عنه إلا الخير. فهذا الكلام عن الشيخ يدخل في ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، هذا وجبت له الجنة. اللهم اجعله يا ربنا يا ربنا ممن أوجبت له جنتك ودار كرامتك يا رب العالمين. ثم مر بأخرى، أي بجنازة أخرى، فأثني عليها شرا، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، وتتابعت الألسن لها بالشر، وقالوا بئس المرء كان في دين الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. سأله عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له النار، من أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، وقال هذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض 3 مرات، في رواية المؤمنون شهداء الله في الأرض، في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة، إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر، إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم. والله ما نطقنا بقصدنا، ولكن ربنا عز وجل هو الذي أجرى هذه الكلمات. والله أنا جاي أتكلم في موضوع ونكمل الموضوع بتاعنا، ولكن قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. ف فإذا أثنى الناس على ميت على مسلم خيرا، اللهم اجعلنا من هؤلاء قولوا أمين، اعلم يقينا أن الذي أجرى هذه الكلمات هو الله، ونطقت الملائكة على ألسنة بني آدم بما فيه من الخير وبما فيه من الشر. فهل يا ترى الناس ستذكرنا بإيه؟ نحسب الشيخ في من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموني حديث في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم إن كانت صالحة قالت قدموني. إذا وضعت الجنازة رجل الميت في الخشبة على أعناق الرجال، حتى لو ماشيين بطائرة والله الميت يستبطئ السير. لماذا؟ لأن الله أراه مقعده في الجنة. عند ذلك حتى لو رايح المقبرة في طائرة يقول انتم مالكم ماشيين بالراحة ليه؟ اجروا بي، قدموني. إن كانت صالحة، إن كان صاحب إيمان صادق وعمل صالح، يشترط الحاجتين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صالحة، إن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها، يتبرأ حتى من نفسه، لا يقول يا ويلي ولكن يقول يا ويلها، أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. من رحمة الله أن حجب عنا هذا الصوت. لماذا؟ تخيل أنك تسير في جنازة فسمعت صراخ من هو محمول في الجنازة يقول يا ويلي يا خرابي أين تذهبون بي، لأن الله أراه مقعده في النار. والله لو مشين به بسرعة النملة والله لقال انتوا بتجروا بي ليه، ويصرخ. تخيل أن هذا المحمول قريب لك، تخيل أنه أب أو ابن أو أخ، والله ما من جنازة تحمل إلا وتنادي بأحد النداءين، إما أن تقول قدموني، اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء. تخيل نفسك وقد جردت من ملابسك ومن أموالك ومن أولادك ومن بيتك ومن عملك حتى من اسمك، تجرد من اسمك يقولون هات الميت، انقل الميت، ارفع الميت، او هات الجثة، لا يقولون هات احمد، هات ابراهيم، هات يوسف، هات، لا، ولكن هات الميت. تخيل نفسك وانت محمول وانت موضوع على اعناق الرجال، انت المرفوع، مرفوع على الاعناق، تخيل نفسك وانت تقول قدموني. الله، اللهم اجعلنا من اصحاب هذا النداء. اما النداء الثاني ونعوذ بالله، وقد جردت من كل شيء وأراك الله مقعدك في النار، نعوذ بالله، لا أقول أراك ولكن أرى المنافقين، يري ربنا المنافقين، اللهم طهرنا من كل أنواع النفاق يا رب العالمين، فيقول يا ويلها أين تذهبون بها، ثم يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. أنا أقول والله هذه رحمة من الله عز وجل، رحمة من الله أن حجب عنا هذا الصوت. أقول ربما واحد من الناس يموت وربما يكون قريب فتسمعه يصرخ لن تتحمل، واحد يقول أنا أتحمل، أقول له لا، نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قولك ونقول لصعقت. فنحسب الشيخ ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أصحاب هذا القول قدموني. نحسب الشيخ عليه رحمة الله في من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد المؤمن إذا مات استراح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أيضا عن أبي قتادة بخاري ومسلم، لما مر أيضا بجنازة فقال صلى الله عليه وسلم مستريح أو مستراح منهم، قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه، يعني الميت المحمول هذا اللي هو أنا وأنت وأنت بعد قليل، أنا وأنا وأنت وأنت بعد قليل كلنا هنموت، إحنا حالة من اثنين، اما مستريح واما مستراح منه. فقالوا ما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال العبد المؤمن اذا مات استراح من نصب الدنيا وازاها الى رحمة الله. الله، العبد المؤمن اذا مات استراح من نصب الدنيا وازاها. هل الدنيا نصب؟ هل الدنيا اذى؟ نعم ورب الكعبة، والله مهما حلت الدنيا، والله او حلت من كلمات الشيخ كشك عليه رحمة الله، وانا اذكره كثيرا والله في دروس وفي اماكن كثيرة، لان هذا الشيخ عاش على الدين، عاش مجاهدا، عاش ناشرا، عاش مدافعا لدين الله، فأجر الله سنته فقبضه ميتا. مات الشيخ وساجد، قبضه الله ساجدة وهو ساجد مات. فكان يقول هذه الكلمات الجميلة: الدنيا مهما حلت أو حلت، ومهما كست أو كست. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبد المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا وأزاها. وأنا أذكر مثالا واحدا، مثالا هينا، مثالا بسيطا، حتى ونحن نأكل، واحد بيأكل وبيأكل أفضل أنواع الطعام، بيأكل اللحوم بأصنافها، وهو يأكل فجأة جاءت مثلا عظمة أو جاء أي شيء أو حتى عض لسانه، تخيل حتى وهي حلت أو حلت، فضلا عن باقي أنغاص الدنيا وباقي هموم ونكد الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، حتى الغني يعيش الكبد، نعم، حتى الصحيح نعم يعيش في كبد. هذه الدنيا يكفي أن نعلم أن الله عز وجل ما سماها دنيا إلا لأنها دنيئة، حقيرة، قصيرة، قصيرة مهما طالت، حقيرة مهما عظمت. قال صلى الله عليه وسلم: العبد المؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين، إذا مات استراح من نصب الدنيا وأزاها. والعبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. تخيل هذا العبد الفاجر الذي كان شره أسبق إلى الناس من خيره، الناس بتخاف منه. في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء شره. نعوذ بالله من أن نكون من هذا الصنف، الحرامي، النصاب، اللي بيسرق الناس، اللي بيضرب الناس، اللي بيأذي الناس، اللي بيرعب الناس، اللي بيدخل الخوف على قلوب الناس. تخيل هذا أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، من تجنبه الناس اتقاء شره، فشره أسبق إلى الناس من خيره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والعبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد. احنا بنستريح من الفاجر إذا مات، من أهل الشر، العباد والبلاد. تخيل الأرض بتستريح بموت الفاجر، استراح منه العباد والبلاد والشجر. تخيل الشجر يستريح بموت هذا الفاجر الظالم الذي يظلم، خاصة يظلم الجار، اللي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بالجار، وخاصة أكثر وأكثر الذي يظلم أخاه وأخته، خاصة الذي يظلم أباه وأمه. نعوذ بالله من أن نكون من هذا الصنف ونحن لا نشعر. يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. نحسب الشيخ في من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبد المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا وأزاها إلى رحمة الله. فنحسبه حالا في رحمة الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده بعظيم رحمته، وأن ينور قبره، وأن يوسع قبره. يا مسلم، هذه والله تذكرة أردت أن أذكر نفسي وإخواني، ألا فلننتبه، فالموت قادم، وأجر الله عز وجل سنته مع خلقه، أنه سبحانه لم يجعل الموت سنا معلومة، تارة يموت الصغير وتارة يموت الكبير، طفل صغير يموت وشاب يموت وكبير يموت، ولم يجعل ربنا عز وجل للموت مرضا معلومة. أحيانا شوية برد يموت، أحيانا من غير مرض خالص يموت. لم يجعل ربنا للموت مكانا معلومة، تارة يموت إنسان في بلده، وتارة يموت مسافرة، واحد يموت ومسافر، واحد يموت في بلده والله لا الأولى ولا الثانية ليس لها شأن، ولكن الشأن للثالثة. ما هي الثالثة؟ الحال. فهناك زمان وهناك مكان وهناك حال. زمان امتى هموت؟ ليست هذه. فين هموت؟ ليست هذه، ولكن كيف أموت؟ أخفى الله عز وجل عنا الأولى والثانية ولكن أعلمنا بالثالثة. كيف ذلك؟ في قول ربنا عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا في الزمان والمكان. طب الحال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. يعني ربنا عز وجل ملكك خاتمتك، إذا أردت أن تموت على لا إله إلا الله عش على لا إله إلا الله، أما الثانية فعش محاربا لدين الله ولأهل دين الله ولأهل دين الله، عش محاربا للعلماء وللدعاة، تموت ميتة سيئة. لما تسمع أن واحد مات ساجدة، ولما تسمع أن واحد مات وآخر كلمة قالها لا إله إلا الله ومات على ذلك، واحد مات آخر كلمة قالها أن سب دين الله، نعوذ بالله من ذلك. فربنا عز وجل من سنته أن ملكنا هذه، فإن عشت على الطاعة وعلى العبادة وعلى العفو عمن ظلمك وعلى وصل من قطعك وعلى إعطاء من حرمك، ضمن الله لك أن تموت على لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الذي أخبرنا بذلك هو أصدق خلق الله صلى الله عليه وسلم. فلا تخيل أن الموت سيأتيك فجأة. وأنا ذكرت من قبل وأذكر، رجل والله كان يحمل جنازة وماشي في الجنازة، هو اللي شايل خشبة وماشي، وفجأة سمع النساء بتصرخ وتولول، فأوقف الجنازة وأسكت النساء ثم قال: أشهد الحاضرين أني بريء عند موتي من كل امرأة تصرخ علي. ثم انطلق بالجنازة، انطلق بها وهو يحملها وهو ماشي بها سقط ميتا. آخر والله رجل شاب 27 سنة، له أخ عنده 29 سنة. هذا الشاب الصغير 27 اسمه محمد. محمد هذا يعمل وكان صاحب عمل، فيقول لهذا اعمل هذه وللآخر اترك هذه، وفجأة جاءته شرقة سقط على الأرض، نقل إلى البيت، ما مات، ولكن بلغوا أخوه، فجاء أخوه مسرعا فوجد أخوه طريح الفراش، فبيحركه: يا محمد يا محمد، فوجده ميتا فمات بجواره، وخرج الاثنان في جنازة واحدة، الاثنين في جنازة واحدة. 27 سنة و 29 سنة، الموت فجأة يأتيك. قال سبحانه: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أي من قبل أن يأتيكم الموت فجأة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة. نعوذ بالله، نعوذ بالله من أن نتحسر عند الموت ونتمنى الرجعة مرة أخرى. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، على ما قصرت. المقصر يقول يا حسرته، يا حسرته، فما الظن بالتارك؟ إذا كان هذا مقصر في حق الله في جنب الله أي في طاعة الله، متجرئ على المعاصي ومقصر في الأوامر، إذا كان هذا المقصر في الأوامر المجترئ على المعاصي، إذا كان هذا يتحسر، فما الظن بتارك الطاعات بالكلية؟ لما تسمع أن مسلم لا يصلي، يا الله، خرج من الإسلام، مسلم لا يصلي بالكلية، خرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والله والله والله، امرأة ماتت يوم الثلاثاء، زوجها ذهب لزيارة قبرها يوم الخميس، واقف على قبرها مات. امرأة ماتت الثلاثاء، زوجها كان يحبها، فذهب لزيارة قبرها وللدعاء لها، وحتى يذكر نفسه بالموت. ما هو الموت يا أخوانا، أو زيارة القبور، زيارة القبور لا ينتفع بها الميت ولكن ينتفع بها الحي. لا ينتفع الميت بزيارة الزائر، ولكن الزائر هو المنتفع فالحي. لذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور. ذهب زوجها لزيارتها لزيارة قبرها وللدعاء ويذكر نفسه فسقط ميتا على قبرها. الأعجب من ذلك بعد ذلك بشهر الأب والأم اللي ماتوا ولد شاب قرابة 30 سنة. وأظن يعني هذه الأمثلة أنت تعلم أكثر مني يعني في الواقع أو سمعت. هذا الابن رجع من شغله ويتمتع بصحة جيدة وقد رأيت والله قبل موته بعدة أيام وقال لي أحد أصدقائي هذا الشاب أبوه مات بعد أمه بيومين، فأراني هذا الشاب شاب يتمتع بصحة وبقوة بنيان وبطول. هذا الشاب عاد من بيته عاد من عمله بيتناول طعام الغداء بيتغدى وبيتغدى مات. ما اشتكى من مرض فانتبه فالموت قادم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه الكلمات ما معناها؟ والله مهما تكلمنا لن نصل إلى المعنى الحقيقي الذي وصل إلى قلب عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله ورضي الله عن أبيه عمر. قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذا من الله عليك ورد إليك روحك في الصباح فلا تنتظر المساء، يعني كن على استعداد للموت في المساء. فالموت إما أن يأتيك في مساء لن يخرج عليك في نهار، أو يأتيك في نهار لن يأتي عليك فيه ليل. هذا الذي فهمه عبد الله بن عمر. لذلك هذه الكلمة الجميلة تقرن دائما بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. استشعر يا مسلم أنك في الدنيا غريب أو عابر سبيل. ما هو أقل من الغربة؟ تخيل أن هذه الدار مجرد دار أو مكان أنت مسافر وبتمر عليها فقط، فلا تأخذ من الدنيا الكثير ولا تشغل قلبك بالكثير في الدنيا، ولكن قلل قدر ما تستطيع واجعل موت من مات من أحبابك ومن أصدقائك ومن جيرانك فتحة خير. وصدق والله من قال موت بعض الناس في الأرض على البعض فتوح، سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح، كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، كل نطاح من الدهر له يوم نطوح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لست والله بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح. موت بعض الناس في الأرض على البعض فتوح. إذا مات لك صديق جار حبيب أب ابن، إذا مات لك قريب منك اجعل هذا الموت آية تتقرب بها إلى ربك. موت بعض الناس في الأرض على البعض فتوح. كان لي صديق قديما ماتت ابنته الوحيدة الجميلة، ماتت صغيرة وكان يحبها حبا جميلا، كان لا يصلي. لما ماتت أصبح من العباد، أصبح من الملازمين للمسجد في وقت فراغه، صلاة خمس في المسجد فضلا عن يحب المكث في المسجد لما ماتت. فكانت موت بنته كان موت بنته نعمة من الله له، فتحة خير، فضلا عن أصبحت هي من الباقيات الصالحات، كانت من زينة الحياة الدنيا ثم بعد ذلك أصبحت من الباقيات الصالحات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات الآية. فاجعل موت من مات من أحبابك فتحة خير. موت بعض الناس في الأرض على البعض فتوح، سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح. علم الموت مرة واحد يموت على اليمين وآخر يموت على الشمال، علم الموت يلوح أمامك. والذي يتولى تحريك دفة العلم هو الله عز وجل. الله عز وجل تارة يأمر ملك الموت أن يقبض روح واحد من هنا ومرة واحد من هنا، فعلم الموت يلوح بين عيني كل حي علم الموت يلوح. والموت بأسباب وبغير أسباب، من غير مرض يموت الإنسان، وبالمرض يموت الإنسان، في السفر يموت، في الحضر يموت كما قلنا، وهو في فرح وهو في حزن، لما واحد يموت وهو في الجنازة، ولما واحد يموت وهو في فرح ابنه، أو والله العظيم والله والله عريس في ليلة زفافه وفي ليلة بنائه، ولكنه كان عاصيا لأنه أقام حفل زواجه، جلس بجوار زوجته وهي عارية، ويجلسان الاثنان أمام كل الناس، والموسيقى والطبل معاصي، والله نعوذ بالله من المعاصي، والله المؤمن الصادق يأبى هذه الصورة، بل يكره هذه الصورة، بل يشمئز كلما تخيل عروسة عارية. ده الخلاف، الخلاف قائم قديما وحديثا بين النقاب والخمار، أقل لباس للمرأة الخمار والأعلى منه النقاب، ونحن ندين لله عز وجل بأن حجاب المرأة هو النقاب، فهذا الخلاف. أما أن تتعرى المرأة وأن تكشف صدرها وأن تكشف شعرها وتقوم ترقص أمام الناس ونقول بارك الله لكما، لا، لا بارك الله لكما، لأنهما تجرأ على الله وعصيا الله وأطاع الشيطان، وكل طالح وطالح ينظر إليهما، لا أقول صالح وطالح لأن الصالح لا ينظر، بل لا يذهب إلى هذه الأماكن حتى وإن كان أقرب الناس إليه. ولنا أن نتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم معنا حالا، ودعي إلى حفل يقام في مثل هذه الأماكن وعلى هذه الصورة، هل يجرؤ واحد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سيلبي هذه الدعوة ويذهب ويقول أصل جاري هزعل جاري، أصل ابن أخوي، أصل ابن أختي، أصل زميلي في العمل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هل يخاف على زعل واحد في مقابل غضب ربنا عز وجل؟ لا والله، ده هو الذي أسس هذا الأصل حين قال من التمس رضا الله بغضب الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وأرضى عنه الناس. اوعى تظن أبدا أن فلان هيغضب ويزعل منك، لا، الذي يتولى إرضاء قلبه هو ربنا عز وجل، ولكن بشرط أن تعيش في الدنيا القصيرة الحقيرة هذه، أن تعيش فيها لا تبتغي إلا رضا الله، لا تطلب إلا رضا الله، يا رب اجعل أقصى غايتنا رضاك والجنة، واجعل قائدنا رسولك محمدا. واوعى تفتن بواحد يروح هناك صاحب لحية وتقول ما الشيخ فلان بيروح، بل الشيخ فلان عمل فرح ابنه ولا بنته على هذه الصورة. هل يا مسلم قدوتك الشيخ فلان ولا قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء ده يا اخواننا اللي انا دعيت به حالا، اللهم اجعل اقصى غاياتي رضاك والجنة، واجعل قائدي رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا مأخوذ من قول ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو رضا الله والجنة فليتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة حسنة. فإن رأيت شيخا، لو شفتنا، لو شفتني أنا وأعوذ بالله في مثل هذا المكان، اوعى تقول ما الشيخ فلان راح، لا، دائما وأبدا ترجع إلى الأصل الذي عصمه الله وما أخطأ أبدا، بل دائما تخيل النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم طاعته لربه كان خائفا، وكان يقوم الليل حتى تتورم القدم وتنتفخ وتتشقق القدم، ومع ذلك يخاف ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نكثر مما أكثر منه رسول الله، حديث من أكثر دعاء النبي، بل كان أكثر دعاء النبي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، موت بعض الناس في الأرض على البعض فتوح، سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح، كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، الموت يغدو ويروح، إما أن نسير في جنازة أو تمشي قدام مننا جنازة أو نسمع عن جنازة أو نحكي عن جنازة. إحنا حالا نقول الشيخ بيدفن حالا، وزمانه حالا انتهى الناس من دفنه. وأكرر، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم ثبته في قبره على كلمة التوحيد. اللهم اجعله حالا ينطق بربي الله وديني الإسلام ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب هذه الكلمات الجميلة: بين عيني كل حي علم الموت يلوح، كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، كل نطاح من الدهر له يوم نطوح، كل ظالم سيأتي عليه يوم ويأتيه الموت، كل ظالم ظلم الناس، كل متجبر، كل من عاش لهدم سنة النبي ولمحاربة أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء قصد أو لم يقصد، كل نطاح من الدهر له يوم نطوح. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لا تحزن على واحد من الناس مات، لا نحزن على موت الشيخ ولكن نحزن على أنفسنا ونحزن على حالنا، فقد سخرنا الله للحديث عن الشيخ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رضا ربنا عز وجل عن هذا الشيخ. فنح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لست والله بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح. أختم بقول ربي عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رد الله إليه روحه واستيقظ حيا كان يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، كنا أموات فأنعم الله علينا بحياة، فنحمد الله عز وجل أن أمهلنا فرصة جديدة، أن أمهلنا يوما جديدا. بتحمد ربنا يا مسلم ويا مسلمة، هذا الحمد لابد أن تأتي بواجباته، ألا وهو القيام بأوامر الله والانتهاء تماما عما نهى الله. قال سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الأخرى هي أنا وأنت، حتى الآن نحن حالا إحنا اللي سمنا ربنا عز وجل بالأخرى، ويرسل الأخرى، روح قبضت أمسكت ودخلت القبر وأرسل الله أرواحا أخرى اللي هي أنا وأنت. قال: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نتفكر كثيرا في هذه التذكرة التي أجراها ربنا عز وجل على ألسنتنا. نفعني ربي وإياكم بهذه الكلمات، غفر الله لنا ولجميع من مات من موتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولكل من مات من أهلنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، ونور يا ربنا كبورهم، ووسع يا ربنا كبورهم، واجعل كبورهم روضات من روضات الجنات يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بكل من مات من أهلنا في الجنة، اللهم اجمعنا بكل من مات من أهلنا في الجنة، اللهم اجمعنا بكل من مات من أهلنا في الجنة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والموت على لا إله إلا الله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والموت على لا إله إلا الله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والموت على لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.